والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في لا زال في مسألة 396، والكلام في آخر فقرة من المسألة، وإن كانت قبل ولوج الروح ففي ثبوتها على القاع على العاقلة إشكال، والأظهر عدمه. فرض المسألة هو إذا كانت الجناية على الجنين عمدا وشبه عمد فالدية تكون على الجاني، هذا تكلمنا عنه. وإن كانت خطأ الجناية على الجنين خطأ بعد ولوج الروح فعلى العاقلة، هذا لا إشكال فيه أنه يكون على شنو العاقلة، قلنا لإطلاق أدلة العاقلة. وأما إذا كانت الجناية قبل ولوج الروح فالكلام بأن الدية هل هي على العاقلة باعتبار أنها جناية خطائية أو على الجاني. السيد الماتن يستشكل في كونها على العاقلة، وقبله الشيخ صاحب الجواهر أيضا استشكل في كون الدية على العاقلة، بالرغم من أن الجناية شنو خطأ، وإحنا في ذهننا شنو أنه الجناية الخطائية دائما تكون عليه من الدية على العاقلة، هو هنا يستشكل في كونها على العاقلة. بينا هذا المطلب في الدرس السابق، وذكرنا بأنه إشكال الشيخ صاحب الجواهر غير الإشكال اللي السيد الخوئي قدس الله نفسه يشير إليه وعلى أساسه استشكل في المقام. الشيخ صاحب الجواهر يقول بأنه قبل ولوج الروح لا يصدق القاتل، قبل ولوج الروح لا يصدق القاتل، وكأن المفروض في أدلة ضمان العاقلة موضوعها شنو هو القاتل، كأن أدلة ضمان العاقلة موضوعها شنو القاتل، وحيث لا يصدق القتل على الجناية على الجنين قبل ولوج روحه فلذا لا تشملها أدلة شنو ضمان العاقلة. هذا اللي يفهم من عبارة الشيخ صاحب الجواهر. قلنا هذا يوقعنا في مشكلة مو أشرنا إليه في الدرس السابق، وهي أنه كنا نلتزم بأن العاقلة لا تضمن الجنايات الأخرى التي لا يصدق عليها شنو القاتل إذا صدرت خطأ، جناية جنى على شخص ما قتل قطع إيده خطأ، ينادي على من؟ على العاقلة، واضح أنه على العاقلة. بناء على هذا الكلام الشيخ صاحب الجواهر إذا فهمنا بهذا الشكل معناه أنها لا تكون على من؟ على العاقلة، لأنه يعتبر في ضمان العاقلة صدق القاتل، هذا يعتبر مع عدم صدق القتل، فهذه الجناية مو قتل، هذه الجناية الخطائية ليست قتلا على اليد وعلى الأصبع وأمثال هذه الأمور، ليست قتلا، فلا بد أن نقول بأنه لا تكون الدية على من؟ على العاقلة، وهي مشكلة ولا يلتزم بها، ونفس الشيخ صاحب الجواهر. السيد الخوي خلص من هذه المشكلة ومنع من شمول أدلة ضمان العاقلة للجناية على الجنين قبل ولوج الروح، منع من شمولها لا لعدم صدق القتل، وإنما لأنه يقول أن أدلة ضمان العاقلة منصرفة عن الجناية على غير الإنسان ومختصة بالجناية على شنو؟ على الإنسان. وحيث أن الجنين لا يسمى إنسان، لا يسمى إنسان جنين بعد قبل ولوج الروح، طبعا كلامنا في قبل ولوج الروح لا يطلق عليه الإنسان، فلا تشمله أدلة شنو ضمان العاقلة، فلا تشمله أدلة ضمان العاقلة لأنها مختصة بالجناية على الإنسان، وهذا ليس إنسانا قبل ولوج الروح. فبعد ما نواجه هذه المشكلة لأنه يعني حافظ قال لا القتل ليس مأخوذا في أدلة ضمان شنو العاقلة، تشمل كل الجنايات حتى غير القاتل، فما يلزم عليه إرادة متقدم، فقط يقول أنه ما تشمل الجنين لأنه لا يصدق عليه أنه شنو إنسان، والأدلة مختصة بالجناية على الإنسان ولا تشمل الجناية على غير الإنسان، فهي تشمل كل جناية قتلا أو غيرها، فتخلص من الإشكال بهذا الطريق. و هذا وحده إلى الآن مو كافي، يعني إلى الآن هم السيد الماتن هم صاحب الجواهر منعوا من شمول أدلة الضمان العاقلة على من؟ للجنين قبل ولوج الروح. الشيخ صاحب الجواهر يقول ما تشمل أدلة العاقلة لعدم صدق القتل، مو شيء. السيد الخوي يقول لا تشمله أدلة الضمان العاقلة. لماذا؟ لأنها منصرفة عن الجناية على غير الإنسان. لكن هذا وحده مو كافي، بالنتيجة شلون نثبت أن الدية على الجاني؟ مسألة أخرى. إلى هنا قلنا أنه الدية ليست على العاقلة لأحد هذين السببين، لكن من قال أن الدية على الجاني كما هو يقول أنه أنه على سبب، هو ما قال على الجاني بس هو مقصود على الجاني. لا نقول هاي الدية من نطيها، أقول من نأخذ هاي الدية؟ الدية على الجنين قبل ولوج الروح، مو من العاقلة، مش عليها من لابد على الجاني بعد. فما هو الدليل على أن هذه الدية تأخذ من الجاني؟ هنا يقولون بأنه بعد فرض عدم شمول أدلة ضمان العاقلة للجناية على الجنين قبل ولوج الروح لأحد السببين المتقدمين، حينئذ يمكن الاستدلال على أن هذه الدية على الجاني، على الجاني بإطلاق ما دل على ضمان الجاني. والسيد الماتن سعد خطرت بالشرح يقولها هذه. صاحب الجواهر أيضا يشير إلى أنه التمسك يكون بالأدلة ما دل على ضمان جاني دية الجنين، بدعوى أن هاي الأدلة الدالة على أن الجاني يضمن دية الجنين فيها إطلاق يشمل حتى الجناية الخطئية، فيها إطلاق يشمل حتى الجناية شنو؟ عن خطأ. ليست هذه الأدلة الدالة على ضمان الجاني دية الجنين مختصة بالعمد أو شبه العمد، بل هي مطلقة تشمل حتى الجناية عن خطأ الخطائية. فيمكن التمسك بهذه الأدلة، بإطلاق هذه الأدلة لإثبات أن هذه الجناية في محل كلامنا على شنو؟ على الجاني. الظاهر أنه هذا إشارة إلى بعض الأدلة الدال على أن الجاني يضمن دية الجنين بهالشر، داني يضمن، فلا بد أن تكون مطلقة بحيث تشمل حتى الجناية الخطائية. نقدر نجيب مثاليا لهذه الروايات لعله هو السيد الخوي يشير إليها وحتى الشيخ صاحب الجواهر. الرواية الأولى هي صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة مرارا، وهي الحديث الرابع في الباب التاسع عشر من أبواب ديات الأعضاء. هذا سألته عن الرجل، رجل يضرب المرأة فتطرح النطفة، فقال عليه 20، عليه على من يعني؟ على الجاني، عليه 20 دينارا. فقلت يضربها وتطرح العلقة، فقال عليه 40 دينارا. فقلت يضربها فتطرح مضغة، قال عليه 60 دينارا. قلت يضربها فتطرحه وقد صار له عظم، قال عليه الدية كاملة. مقصود دية كاملة يعني 100 دينار تقدم سابقا. هاي الرواية تدل على أن الجاني يضمن دية الجنين، وصريحة بعض العبارة قبل ولوج الروح، مات كله قبل ولوج النطفة وعلاقة مضغة قبل ولوج الجاني يضمن. يبقى أن هاي الرواية مطلقة تشمل حتى الجناية الخطائية، حتى نتمسك بيها لإثبات ضمان الجاني في محل كلامنا. واضح شنو مع كلامنا؟ مع كلامنا الجناية الخطائية قبل ولوج الروح، بها إطلاق يشمل الجناية الخطائية أو لا؟ ونفس الكلام في رواية أخرى وهي سهاي الرواية، فقد يقال بأنه مقتضى إطلاقها أكو مرسلة أخرى، مرسل عبد الله بن سنان الحديث الثاني في الباب بنفس المضمون، قد يقال بأنه هذه الرواية الصحيحة المعتبرة بها إطلاق يشمل حتى الجناية الخطائية، لكن يمكن التأمل في هذا الإطلاق في هذه الرواية. لاحظوا الموجود في الرواية عن الرجل يضرب المرأة، هذا الموجود في الرواية، هاي تشمل الجناية الخطائية أو لا؟ هو الخطأ شنو؟ الخطأ المحض اللي الدية تكون به على العاقلة. الخطأ المحض شنو بالروايات؟ بالروايات قدم سابقا أن يضرب يرمي شاة فتصيب شنو؟ إنسان، يعني هو غير قاصد لا القتل ولا إيقاع الفعل على هذا، ويرمي شاة فيصيب شنو؟ إنسان فيقتله، هذا الخطأ المحض، هذا كلامنا في هذا، في هذا الخطأ. وهذا من يضرب المرأة، يضرب المرأة فتطرح النطفة، هو قاصد لإيقاع الفعل بالمرأة أو لا؟ واضح قاصد لإيقاع الفعل بالمرأة، قاصد إيقاع الفعل بالمرأة، صحيح هو ما يقصد أنه يقتلها لكن قاصد إيقاع الفعل بالمرأة، هذا ما يدخل في الخطأ المحض، هذا لا يدخل في الخطأ المحض، يدخل في شبه العمد، يدخل في شبه العمد. الخطأ المحض أن لا يقصد إيقاع الفعل بالمجني عليه، ما يقصد يرمي طير يوقع الإنسان، هو مو يمين الإنسان، قد ما يدري بموجود أصلا، هو رمى الطير فأصاب إنسان فقتله، هذا هو الخطأ المحض. شلون نقول بأن هذه الرواية مطلقة تشمل حتى الجناية شنو؟ الخطائية، والمقصود بالخطأ هو هذا المعنى الذي ذكرناه الذي تصرح به الروايات المعتبرة المتقدمة سابقا، يرمي شاة فيصيب إنسانا يصيب رجلا وأمثال هذه العبارات. فإنصافا دعوى إطلاق هذه الروايات الجناية الخطائية حتى نتمسك بها في محل الكلام لإثبات أن الدية على الجاني، بعد أن منعنا من شمول أدلة ضمان العاقلة لمحل الكلام مشكل. إذا كان مقصود صاحب شيخ صاحب الجواهر والسيد الماتن كان مقصودهم هذه الرواية وأمثال هذه الرواية، لكن يمكن أن يكون مقصودهم مو ذن الروايات، لعله مقصودهم الروايات الواردة بلسان، وهي روايات كثيرة بلسان، أنه في النطفة 20 دينار، ما بها يضرب كذا، في النطفة 20 دينار، في العلقة 40 دينار، في المضغة شنو 60 دينار، وهكذا. هاي ما بها يضرب، أكو عندنا روايات ليس فيها معتبرة أبي جرير القمي، ما بيها هذا، هاي نقرأها المعتبر، هاي حديث 9 في نفس الباب. قال رواية مقدمة بيها، بعدين يقول له ففي النطفة 40 دينارا، ساعي 40 دينار تقدم علاجها سابقا، شو المقصود بها؟ خل بدلها نقول ففي النطفة 20 دينارا وفي العلاقة 40 دينار وفي المضغة 60 دينار، هاي ما بيها يضرب. خب هاي نقدر نستدل بها في محل الكلام لإثبات أن الدية على الجاني أو لا؟ هذا الكلام قد يقال بأنه يمكن استدلال بهاي الرواية. ليش؟ أولا احنا نثبت في هاي الرواية أن الدية على الجاني، وإن كان هي ما صرحت بذلك كما في صحيحة محمد بن مسلم، صرحت بأنه عليه، هنا ماكو عليه، في النطفة 20 دينارا، ما قالت على الجاني، لكن احنا نحتاج الى ان نقول هاي الروايه على الجاني حتى نثبت انه على الجاني؟ ما نحتاج. نحتاج لو ما نحتاج؟ ما نحتاج، لانه من الاشياء الواضحه والمرتكزه في اذهان العرف العام والمتشرعه ان الجنايه هي ان الديه هي شنو؟ هي غرامه تدفع في مقابل الجنايه، تدفع لأجل ماذا؟ لأجل الجناية التي وقعت على هذا الشخص، فيعوض تعويض، تعويضا عن الجناية. والتعويض عن الجناية من اللي يدفع؟ والجاني نفسه. بل ليس من المعقول أن نقول أن التعويض عن الجناية يدفعه شنو؟ شخص آخر. ما له معنى هذا. هو هذا جنى، هاي عوض عن الجناية، تعويض عن الجناية، لابد أن يدفع نفس الجاني. والالتزام بأن الذي يدفع الدية شخص آخر هذا خلاف القواعد، يحتاج إلى دليل. بل حتى في موارد كون الدية على العاقلة هناك هم يقولون بأنه هو الدية أساسا على الجاني، لكن تتحمله منه العاقلة، تتحمله العاقلة عنه، وإلا هو يثبت على الجاني. ولذا لو عصت العاقلة ولم تدفع الدية يبقى في ذمة ماذا؟ في ذمة الجاني، لأن هو الذي جنى، والدية هي تعويض عن ماذا؟ عن الجناية، فلا بد أن يدفع ماذا؟ أن يدفع الجاني. إذن أكو ارتكاز مقترن بهذه الروايات واضح في أنه يثبت الدية لمن؟ على نفس الجاني، لأن الدية هي تعويض عن هذه الجناية التي ارتكبها، فلا بد أن تكون ثابتة عليه. إذا فرغنا من هذا وقلنا بأنه الرواية كأنها صرعت بأن الدية على اليمن على الجاني، نجي إلى مسألة إطلاق بحيث تشمل شنو؟ جناية شنو؟ خطائية، اللي هو محل كلامنا. هو إطلاق بها هذا ولا بها إطلاق؟ بها إطلاق، هذه فيها إطلاق. في النطفة 20 دينارا، في العلقة 40 دينارا، في المضغة 60 شنو دينارا، فتقول بأن دية الجنين في هاي المراتب قبل ولوج الروح على الجاني كما فهمناها هيجي على الجاني، ومقتضى إطلاقها شنو؟ أنه الجاني سواء جنى عمدا أو شبه عمد أو شنو؟ أو خطأ، أو خطأ، حينئذ ديته هذه، وتكون هذه الدية على من؟ على الجاني. إذن يمكن التمسك بإطلاق هذه الروايات، وهي روايات أكثر من رواياكو، لإثبات ماذا؟ لإثبات أن الجناية في محل كلامنا يدفعها ماذا؟ أن الدية في محل كلامنا تكون على الجاني، بالرغم من أن المفروض في المسألة هو الجناية الخطائية، لأن هذه الرواة فيها إطلاق إيش من الجناية الخطائية. لعل أقول لعل السيد الماتم وكذلك الشيخ صاحب الجواهر ينظران إلى هذه الروايات، وبهذا يتم كلام السيد الماتم من أنه في كون الدية على العاقل إشكال فيما إذا كانت الجناية خطأ قبل ولوج الروح، إما لما ذكره الشيخ صاحب الجواهر وهذا لا ينتزم به، وما ذكر السيد الماتن وهو الأقرب، ما ذكر السيد الماتن له وجه إنصافا، أن روايات ضمان العاقلة منصرفة عن ماذا؟ عن غير الإنسان، يتحدث عن إنسان المجني عليه عندما يكون إنسان يتحدث عنه، والجنين قبل ولوج الروح لا يصدق عليه هذا العنوان، ولذا يشكك في شمول هذه الروايات له. بعد عدم شمول هذه الروايات نتمسك بإطلاق ما دل على أن الدية على الجاني، حتى في ماذا؟ إذا كانت الجناية عن خطأ. بعد ذلك ندخل في مسألة أخرى، مسألة 397. قال: الميت كالجنين، ففي قطع رأسه أو ما فيه اجتياح نفسه لو كان حيا، يعني هو ميت يعني اجتاحه نفسه خلاص بعد، فشنو معنى أنه في ما فيه اجتياح نفسه؟ يقول بمعنى لو كان حيا يفعل به فعلا فيه اجتياح شنو نفسه، كان يقطع رأس الميت قطع الرأس لو كان حيا في اجتياح نفسه. قال ففي قطع رأسه أو ما فيه اجتياح نفسه لو كان حيا عشر الدية ولو كان خطأ. حتى إذا كان هذا قطع الرأس خطأ حينئذ أيضا فيه شنو عشر الدية ولو كان خطأ. هذا الفرع الأول في المسألة كلام نساء في هذا الفرع الأول. كون الدية عشر الدية يعني اللي يصير 100 دينار هذا هو المشهور في الجواهر التجار على المشهور بين الأصحاب بل عن الخلاف والانتصار والغنية الإجماع عليه لأنه فيه عشر الدية. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك روايتان مرويتان في الباب 24 من ديات الأعضاء. هاي الرواية الحديث الأول والثاني. الحديث الأول هي مرسلة لمحمد بن الصباح يرويها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن موسى حسن بن موسى الخشاب وثقة عن محمد بن الصباح. محمد بن الصباح أيضا منصوص على وثاقته عن بعض أصحابنا لولا إرسال رواية سندها تام عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طبعا الرواية موجودة في الكافي نقرأها من الكافي لأن الشيخ صاحب الوسائل مقتطع منها. في الكافي في الجزء السابع في صفحة 347 باب أن الرجل يقطع رأس ميت أو يفعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي. ذكر الروايات، الرواية الأولى هي هاي الرواية اللي ذكرنا سندها علي بن إبراهيم عن أبي عن حسين بن موسى عن محمد بن صباح عن بعض أصحابنا قال أتى الربيع أبا جعفر المنصور وهو خليفة. ربيع هذا الحاجب مالته مو أتاه وهو في الطواف وهو خليفة في الطواف فقال له يا أمير المؤمنين مات فلان مولاك البارحة فقطع فلان مولاك رأسه بعد موته. قال فاستشاط وغضب وقال لابن شبرمة وابن أبي ليلى وعد معه من القضاة والفقهاء ما تقولون في هذا؟ فكل قال ما عندنا في هذا شيء. فجعل يردد المسألة في هذا ويقول أقتله أو لا؟ قالوا ما عندنا في هذا شيء. قال له بعضهم قد قدم رجل الساعة فإن كان عند أحد شيء فعنده الجواب في هذا وهو جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. وقد دخل المسعى فقال للربيع اذهب إليه فقل له لولا معرفتنا بشغل ما أنت فيه لسألناك أن تأتينا ولكن أجبنا في كذا وكذا. قال فأتاه الربيع وهو على المروة فأبلغه الرسالة فقال له أبو عبد الله قد ترى شغل ما أنا فيه وقبلك الفقهاء والعلماء فسألهم. قال فقال له قد سألهم ولم يكن عندهم شيء فيه. قال فرده إليه فقال أسألك إلا أجبتنا فيه فليس عند القوم في هذا شيء. فقال له أبو عبد الله حتى أفرغ مما أنا فيه. قال فلما فرغ جاء فجلس في جانب المسجد الحرام فقال للربيع اذهب فقل له عليه 100 دينار. هذا محل الشاهد. قال فأبلغه ذلك فقالوا له فسله كيف صار عليه 100 دينار. فقال أبو عبد الله في النطفة 20 وفي العلقة 40 وفي المضغة كذا إلى آخره. وفي ذيل هيقول وهذا هو ميت بمنزلته، يعني بمنزلة شنو؟ الجنين، بمنزلة الجنين. وإذا في المثل شنو نقول؟ الميت كالجنين. هاي رواية. الرواية الثانية التي استدل بها هي الحديث الرابع في الكافي، والحديث الثاني في الوسائل في هذا الباب. في الكافي هاي الرواية وهذا سندها، علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن الحسين بن خالد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قطع رأس رجل ميت فقال: إن الله عز وجل حرم منه ميتا كما حرم منه حيا، فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله اجتياح نفس الحي فعليه الدية، اللي حدد سابقا بأنها 100 دينار. فسألت عن ذلك أبا الحسن، أن هذا يقول سئل أبو عبد الله فأجاب بهذا الجواب، يقول حسين بن خالد نفسه يقول أنا سألت أبا الحسن، يعني منه الإمام الكاظم سلام الله عليه، فسألت عن ذلك أبا الحسن عليه السلام فقال: صدق أبو عبد الله عليه السلام، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت: فمن قطع رأس ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي فعليه دية النفس كاملة؟ قال: لا، ولكن ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن تنشأ فيه الروح، يعني 100 دينار قبل أن تنشأ فيه الروح، وذلك 100 دينار وهي لورثته، ودية هذا هي له، يعني دية الجنين لورثته، لكن دية هذا الميت الذي قطع رأسه هذا يقول لا تذهب إلى الورثة، وإنما يتصدق بها عنه أو يفعل بها الخير نيابة عنه، إلى آخر رواية. هذه الرواية الثانية. المهم من هذا توتر واضح، الرواية الثانية اللي هي رواية الحسين بن خالد، هذه رواية الحسين بن خالد بيها كلام في السند. هذه الرواية يرويها المشايخ الثلاثة، الشيخ الكليني كما قرأنا في الكافي، يرويها الشيخ الفقيه الصدوق في الفقيه، يرويها الشيخ الطوسي في موضعين من التهذيب وبسندين مختلفين، ويرويها الشيخ الصدوق في غير الفقيه أيضا، يرويها في العلل بسند غير يختلف عن سند الفقيه، كما أنه البرق في المحاسن يروي هذه الرواية، هي مروية ومعروفة في كتب الأصحاب. هذه الرواية سندها في الكافي كما قرينا فيه محمد بن حفص، قرناها في الكافي عنه عن إبراهيم عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن الحسين بن خالد. محمد بن حفص مشترك بين محمد بن حفص بن خارجة، محمد بن حفص بن غياث، ومحمد بن حفص التميمي، وهؤلاء مجاهيل كلهم، هؤلاء الثلاثة، وبعضهم لا يمكن أن يروي عنه إبراهيم بن هاشم، لأن هنا إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص، فبعضهم لا يمكن أن يروي عنه إبراهيم بن هاشم، مثل من قبيل مثلا من قبيل محمد بن حفص بن خارجة، يعني يقولون روى عن أبي عبد الله عليه السلام، وشلون يمكن أن يروي عنه إبراهيم بن هاشم؟ لا يمكن أن يروي عن من روى عن ماذا؟ عن الإمام الصادق عليه السلام، عادة لا يمكن أن يروي عنه. فإذا ذولا كلهم مجاهيل، وبعضهم لا يمكن أن يروي عنه إبراهيم ابن هاشم، فإذا محمد بن حفص في السند هذا مردد بين أشخاص كلهم مجاهيل. أكو محمد بن حفص آخر قد يقال بوثاقته، وهو محمد بن حفص ابن عمرو العمري. هذا الكشي ذكره، كشي في رجال ذكره، ويظهر منا أنه هذا ابن العمري المعروف اللي هو أحد نواب الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وابنه هو النائب الرابع، عمري هو النائب الثالث، وابنه اللي هو يسمى محمد بن سعيد العمري هو النائب ماذا الرابع، ها أول والثاني عثمان الأول والثاني اشتبعت، الأول والثاني محمد ابن عثمان هذا هو الثاني العمري. العبارة اللي يذكرها توحي بهذا الشيء أن محمد ابن حافص ابن عمر العمري هذا هو المقصود به. العبارة موجودة بهذا الشكل في الكشي، طبعا هو يذكرها في ضمن رواية في ترجمة إبراهيم ابن مهزيار. إبراهيم ابن مهزيار هو أخ علي ابن مهزيار المعروف الأهوازي. إبراهيم في ترجمة إبراهيم ابن مهزيار ينقل قضية يقول بأنه هذا ابن إبراهيم ابن مهزيار هو يروي بأنه أبوي طاني مقدار من الأموال، يعني إبراهيم ابن مهزيار طاني مقدار من الأموال، وقال بأنه هذه الأموال احتفظ بها ولا تدفعها إلا لمن سألك عنها، من سألك عنها. يقول أنا مجيت إلى المدينة على ما أتخطر إلى المدينة، فيقول بينما جالس في البيت إلى آخره دخل علي شخص أو استؤذن لشخص أن يدخل علي، فدخل علي وكان شيخ وقور وجلس وقال هات الأموال التي عندك وصلاتها كذا وكذا، فيقول دفعت إليه الأموال. وكان هذا الشيخ هو نائب الإمام عليه السلام اللي هو العمري. يقول في ذيل هاي الرواية يقول حافص ابن عمر كان وكيل أبي محمد العسكري، يعني وكيل الإمام العسكري عليه السلام. وأما أبو جعفر محمد ابن حافص ابن عمر فهو ابن العمري، فهو ابن العمري يعني الوكيل الثاني كأنه هكذا، فهو ابن العمري وكان وكيل الناحية وكان الأمر يدور عليه، يدور عليه. هاي الرواية اللي ذكرها الشيخ الطوسي في سندها أكو مشكلة، بيه واحد ضعيف لم يوثق في سند هاي الرواية في هاي المشكلة. سبقت النظر عن أنه هاي الرواية غير تامة سندا أو تامة سندا، على تقدير أن تكون الرواية تامة سندا وأن محمد ابن عثمان مو محمد ابن عثمان ابن سعيد الظاهر مو ابن سعيد العمري هو هذا محمد ابن حفص، يعني ما معروف أنه عثمان ابن سعيد هو حفص ابن شنو ابن سعيد. لو فرضنا أنه كذلك وكان ثقة حقيقة لكن نقول بأنه لا يمكن أن هذا غير محمد بن حفص في محل كلامنا في هذه الرواية، وذلك باعتبار رواية إبراهيم بن هاشم عنه، وإبراهيم بن هاشم لا يمكن أن يروي عن من؟ عن ابن العمري المتقدم زمانا عليهما. إبراهيم بن هاشم من 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 أصحاب الإمام الجواد عليه السلام، وتقدم سابقا أنه أدرك الإمام الرضا، وإن كان أكو كلام أنه يروي عنه أو لا يروي عنه. عادة لا يمكن أن يروي هو عن من؟ عن من هو متأخر عنه بالطبقة من قبيل هذا محمد بن حفص العمري، مضافا إلى أنه لا يمكن هذا العمري محمد بن حفص إذا كان هذا المقصود به أن يروي عن الحسين بن خالد كما في السند الذي هو من أصحاب الإمام شنو الصادق عليه السلام، هو الصادق، هذا لا يمكن أن يروي عنه. فإذا ليس المراد به هو هذا، حتى لو قلنا أن الرواية تامة سندان، وبالتالي محمد بن حفص لم تثبت وثاقته، والكلام في السند لا زال موجودا. نكمله إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله.